بسم الله الرحمن الرحيم. من روائع الماضي. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم الأخوة الإيمانية وأثرها في حياة السلف، ألبوم من شريطين لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. والآن مع الشريط الثاني.
وهي من الباب الثالث عشر الذي أريد أن أقوله، وهي التسرع في الفتية. ما شاء الله، أما المفتون فالساحة مليئة بالفتية، كل يتربع في المجلس ويقول الذي تطمئن نفسي إليه كيت وكيت. من أنت يا إمام، يا أبا عبد الله الإمام مالك بن أنس، حتى تطمئن نفسك؟ يا ابن تيمية، أطمئنت نفسك لهذه الفتية؟ نعم. فيعارضه الآخر. والتسرع في الفتية يدل على دليلين: إما الجهل، والجاهل ما عليه يتكلم بلا علم لأنه ليس له أصول مضبوطة، أو يدل على الهوى والترأس، فإنه يريد أن يبين بين أصحابه أنه مفتيا. يقول أحد التابعين: والله الذي لا إله إلا هو، إنكم تفتون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. أتى رجل إلى علي بن أبي طالب، وهذا في أعلام الموقعين: ما حكم كذا وكذا؟ قال: ما أدري. ثم تبسم أبو الحسن أمير المؤمنين علامة الجهبذ، قال: ما أبردها على قلبي إذا قلت ما أدري. سئلت عما أدري، عما لا أدري، فقلت: لا أدري. تريدون نعود إلى ما أدري ولا أدري؟ هذا الخليل بن أحمد نعود له الليلة، وكلامه من أحسن ما قيل. يقول الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاسألوه، رجل يدري ويدري أنه يدري يعني واثق من نفسه ومن علمه فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك يعني غافل فنبه، عنده علم لكن يقول: ما عندي شيء. نقول: يا شيخ حدثنا بارك الله فيك، اشرح لنا، وجه الأمة. قال: أنا من أنا؟ ما عندي شيء. فذاك غافل فنبهوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه. رجل ما عنده شيء، فنقول: أنت ما تدري، ما عندك علم، قال: صدقت، أنا أريد العلم، أفيدوني. فذاك علموه. والطامة الكبرى والداهية الدهياء والمصيبة الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا ليس له حل أبدا إلا أن يتوفاه الله ويصلى عليه، نعم، أو أن يصيبه غرق في البحر، أو أن يأتيه زلزال ويموت شهيدا. فهذا الرجل أو يسافر إلى أفغانستان، هذا الاحتمال الرابع. هذا لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا مصيبة. نقول: أنت ما تدري؟ قال: لا أنا أدري. قلنا: تفتي في هذا المسألة؟ قال: أفتي. قلنا: ما الدليل؟ قال: ما عليك من الدليل، أنا أعرفه. قلنا: من علمك؟ قال: علمني علام الغيوب. هذا علم ولاة أهل التصوف الابتداعيون، يقولون: علمنا من الخلاق لا من عبد الرزاق. قال ابن القيم: والله لولا عبد الرزاق وأمثال عبد الرزاق ما عرفتم الخلاق. قالوا: علمنا علم الخرد، ليس علمنا علم الورق، والورق هذا هو العلم، التحصيل العلمي، وإنما العلم بالتعلم. فمسألة التسرع في الفتية هي التي تورث كذلك بعض هذه الأمور. إخوتي في الله، الشاهد من هذا الحديث وبيت القصيد أن نسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، الأمة المسكينة، الأمة المضطهدة، الأمة المظلومة التي اجتمع عليها الأعداء من كل جانب، أما جوها فميراج إسرائيل تقصف الأرض، وأما أرضها فأهل فسق وأهل شرود عن طاعة الله عز وجل إلا من رحم الله، وأما هواها فمسموم باختلافات وأمور لا توجب الخلاف. فنسأل الله أن يجمع الشمل، وأن يوحد الكلمة، وأن يوفقنا وإياكم ليحبه ويرضاه. ولعل الحديث واضحا: إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نسري ونغدو في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالد. يا دعاة الإسلام، يا علماء الإسلام، يا أبطال الإسلام، إلى الكتاب والسنة. وقد أقولها وأنا أعرف أن من تقصيري وعجزي أنني قد لا أبلغ هذا المستوى، لكن بجهدي وطاقتي، لأن في الناس من يقول: أنا أدعو للكتاب والسنة. الخوارج وهم خوارج يقول: منهجنا نحن الطائفة المنصورة، نحن أهل السنة والجماعة، نحن الناجون الفرقة الظاهرة. حتى يقول الزمخشري المعتزلي: يسب أهل السنة يقول لجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعين موكفة، كذب البعيد. نسأل الله أن يتولى ولا ندعو عليه، لأن له حسنات ولو أنه مبتدع. الرجل أنا أقول إن هذه الكلمة تقبل، لكن المقصد أن نطبق بالفعال والمقال، وأن نعمل شيئا ليدل على أننا نريد الكتاب والسنة. ما كل من قال مقال صدق. يا أيها الناس إن على كل لسان قائل ما قال شاهد من عمله، فالله الله لا يظهر عمله مكذبا لقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما بقي من وقت فللأسئلة وللحوار. سمعتم السؤال، وهو أخ يقول إن من الناس من إذا سلم على الناس فرق في الابتسامة وفي السلام بين بعض الناس وبعض لاعتبارات في نفسه، فإذا سلم كذا من ضمن ما قال العوام انقبض، وإذا سلم على أصحابه تبسم وهش وبش. هذا أولا يعاد إلى السنة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الإسلام قال إطعام الطعام وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالسنة أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، ومن حصر السلام أو اللقاء من الود، ود اللقاء وحقوق المسلمين العامة على طائفة فلهوى في نفسه. وهذه الأمور الدقيقة يتساهل بها بعض الناس، وهي تحدث أمورا من التشتت والتمزق كالجبال. إنها ليس بالسهل أن تلاقي شابا مسلما أو داعية أو رجلا خيرا صالحا ثم تجفوه وينقبض وجهك إذا رأيته. إنها سوف تورد عنده ردة فعل ويحملها إلى أصحابه وإخوانه ويوزعها فيأتي الشقاق. إن البسمة ليست برخيصة، غالية، تبني من قصور المحبة ما لا تبنيه وسائل أخرى. فأنا أدعو إخواني على أخذ هذا الحديث، أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأن تعطي الناس من برك وصلتك. بل قال أهل العلم حتى الكافر يدخل في قوله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وهو كافر. لكن كيف مسلم يصلي الصلوات الخمس متوضي؟ الانقباض لليهودي، الانقباض للنصراني، الانقباض للبدعي الذي يريد النكاية بهذا الدين ويريد الإضرار بالسنة المطهرة، هذا الانقباض. أما رجل أخطأ في مسألة، رجل خالفك في أسلوب، رجل رأى هذا الطريق ورأيت هذا الطريق والمودة واحد، فلماذا؟ إنه الهوى. يقول إذا كان هناك شيخ ضال أن أشهر به، أنا قلت في غضون حديثي الضلال الذي يطرح في الساحة أو يكتب أو يسمع لا بد أن نتثبت عنه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التثبت، سماع الكلام، التحقق من مصدره، لأن الشائعات كثرت بين الشباب وبين الدعاة، تنقل الكلمات وليس لها أساس من الصحة، تنقل العبارات الجافة فيزاد فيها حتى تبلغ عدلين ثم تصل فتسحق الود. فموقفنا أولا التثبت والتبين من مصدر الخبر، فإذا ظهر لنا الخطأ فعلينا واجب النصيحة، نذهب إلى هذا الذي أخطأ فنعلمه بالكتاب والسنة، ونقول نتحاكم في النزاع إلى الكتاب والسنة. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم إن أصر على ذلك حذرنا الناس منه للأمانة، فإن الجرح والتعديل ليس من باب الغيبة. قيل للبخاري يقول منذ عقلت رشدي، في ترجمتي في السير، في سير إعلام النبلاء، منذ عقلت رشدي ما اغتبت أحدا أبدا. قالوا فما لك ألفت في الجرح والتعديل؟ قال هذا ليس من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعيينة بن الحصن إذنوا له بئس أخو العشيرة، تحذيرا وإخبارا به. فنحذر الناس خاصة من يطلب العلم عنده، لأنه يأخذ علما مغشوشا مسموما بهرجا لا خير فيه. رجل آخر ما سمعنا عن شيء، نحمله على حسن محمل، يصلي لكنه متكتم مصبط على شيء الله أعلم، فنتحذر ونأخذ حيطتنا. لكن ما نأتي على المنابر وفي المجالس والمجامع نقول مبتدع. قيل لكم ما ظهر لكم من بدعته؟ قالوا إن شاء الله أنه مبتدع. نسأل الله أن يكون مبتدع، وما يدريكم لعله مبتدع، من يدري، يمكن، لكن نأخذ بالاحتياط مبتدع. هذا أمر التوقف وأخذ الحيطة والحذر منه أولى من عدم التشهير. رجل آخر رفض وأتى يقول للناس هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونشر وتكلم، نقوم نحن ننشر ونتكلم ونقول أخطأت. لو أنك تكتمت تكتمنا، ولكن ما دام نشرت فنشرنا، إن بني عمك فيهم رماح. أما بعد، فطلبي منك شرح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله احفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه محاضرة جديدة، احفظ الله يحفظك. هذا حديث ابن عباس من أروع وألمع وأبدأ الأحاديث في السيرة، رواه الترمذي وسنده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجنفت الصحف. وعند أحمد، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن مع الكرب فرجا، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا علم هذا أيها الإخوة فهذا يحتاج إلى كلام طويل، لكن مما هو كالجملة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب بحفظ الله. وما هو حفظ الله؟ هو أداء أوامره واجتناب نواهيه. حفظ الله هو العمل بالكتاب والسنة. حفظ الله أن تكون أقوالك وأعمالك وأحوالك لموافقة لما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حفظ الله أن تكون في ليلك ونهارك وحياتك وعبادتك وسلوكك لله. هذا مجمل، والتفصيل بابه آخر. وأما حفظ الله لك فهو أن يهديك ويسددك ويوفقك ويرعاك، وهو الذي دل عليه الحديث الذي في الصحيحين: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ولينتبه، لأنني سمعت من بعض الإخوة أنهم سمعوا قائلا يقول في آخر الحديث: وأجعل عبدي يقول للشيء كن فيكون. هذا خطأ، وهذه زيادة باطلة لا يصح إرادة على الناس وتشويش أذهان الناس بهذه الزيادة. الأخ يشكو عن الله عز وجل مرضا أصابه في أذنه، والدعاء من الأسباب، فنحن ندعو الله عز وجل في هذه الليلة المباركة بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يشافيه، وأن يكشف ضره، وأن يعيده إلى عافيته وصحته، وأن يجعله ممن إذا أنعم عليه شكر، وأن يستخدمه مع عباده، أو أن يجعله من عباده في طاعته سبحانه وتعالى.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشهد الله على أني أحبك في الله، أما بعد، ما مدى خطر المسلم الماسوني على بلاده؟ وهل من سار ماسونيا يكفر؟ وجزاكم الله خير.
هذا مسلم ماسوني ما هو صحيح، شاهب الحليم ما يرد، مسلم يهودي، مسلم صهيوني، مسلم أمريكي، ليس بالصحيح هذا، النسبة خطأ. المسلم مسلم والماسوني ماسوني، إذا كان ماسونيا فليس مسلما، ولو كان أبوه وجده وكتب في التابعية وعنده جواز أن المسلم ما ينفع عند الله. الماسوني عدو الإسلام فلا يسمى مسلما، هذا في التسمية وفي السؤال. أما الماسوني فهو رجل متستر بابتداعيات عنده أكبر من ابتداعيات بكفر، وأنتم تعرفون الماسونية وما طرح عنها في الساحة، وهي حلف عالمي لهدم الإسلام، ودخل فيه كثير من الذين اشتهروا بالدعوة في البلاد الإسلامية، بعضهم لا أذكر الأسماء، وهؤلاء منهجهم معروف. خطرهم يبدأون بأمور: أولا تعطيل المعتقدات والكفر بالأديان السماوية، وهو أشبه بالعلمانية لكنهم تحت مظلة يسمون الإنسانية. الأمر الثاني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس لهم مجال في هذا المجتمع العالمي، وليس لهم دور ولا دخل، وليسوا في الإصلاح على شيء. الأمر الثالث أن الأجناس لا بد أن تندمج بغض النظر عن دياناتها ومعتقداتها، فاليهودي والنصراني والمسلم كلهم سيان في بوتقة واحدة، لهم أرقام وألغاز وأسماء يعاد إلى كتب الماسونية. هذا ما يحضرني في هذا الكلام. الأخ السائل يقول: إن له إخوة يزورهم باستمرار ويحاول زيارتهم، لكنه يجد من الجفا منهم والقطيعة وعدم الإكرام والحفاوة ثم لا يزورونه. أنا أقول له: مبدأ على المسلم ألا يذل نفسه، لا تذل نفسك لأحد من أجل أن ترضي أحدا. الذلة لله سبحانه وتعالى وله سبحانه وتعالى هذا الذي تنبغي الذلة والعبودية. وأما ما ذكرت من هؤلاء فهؤلاء قوم جفاه، عليك أن تنفض ثيابك ويديك وتدعو لهم أن الله يصلحهم. أما أن تبدأ تتعرض للإهانات صباح مساء، تدخل عليهم لتؤانسهم وتلاطفهم وتعانقهم فترى الانقباض والوحشة والجفاء، فهؤلاء قوم جفاه لؤماء ليس عندهم من الخير شيء، ودينهم مهزوز وقلوبهم مرضى. فإنهم لو أرادوا الخير الإسلام استقبلوك وحيوك، لأنه زاد رجلا من المسلمين الأخيار وأنت معهم في الصف وفي الطريق، لكن خسروك فهم الذين خسروك، وأما أنت ما خسرتهم والحمد لله. وأما ما ذكرت أنك تجلس بلا مؤنس، لا، معك ألف وألف مؤنس. أولا معك الله تبارك وتعالى، يا حافظ الآمال أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقاد لي متخشعا لما رأك منعتني. الذي مع الله ليس بوحيد، أنت القوي فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. قد يكون صاحب الحق واحدا وتكون الجماهير على ضلال. والأمر الثاني أن لك في الساحة ألف صديق وصديق، سوف تجد، فتش عن يمينك ويسارك فسوف ترحب بك القلوب والبيوت والعيون والأسماع والأبصار. هذا الذي جفاك ولم يعانقك سوف يعانقك مئات الشباب ويرحبون بك ويفرشون لك مقلهم لو أن المقل تفرش. هذا الذي كشر في وجهك سوف يبتسم أمامك عشرات الوجوه والحمد لله. هذا الذي خسئ بيده وما مدها لك تمد لك الأيادي والحمد لله. فما عليك ممن سار وممن شرق وممن غرق. وردد مع أبي فراس: بينك الحب وبين الواحد الأحد، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تصفو والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.
فهل يجوز الإيثار بالحسنات وبالسنن للإخوان؟ فمثلا إذا جاء إنسان يريد أن يؤذن فيؤثر أخاه بذلك، وما مدى صحة الحديث الذي ذكرتموه: سلمان منا أهل البيت؟
أولا، أما حديث سلمان منا أهل البيت ففيه ضعف، هذا الحديث ضعيف. وأما قوله الإيثار بالقرب، يقول الإيثار بالحسنات والسيئات، فهو مبحث تعرض له ابن القيم لهذا المبحث في كتاب الوابل الطيب من الكلم الطيب. وهو مسألة كمن يؤثر أخاه المسلم بالصف الأول ويعود إلى الثاني ويترك مكانه له، كمن يأتي يؤذن فيرى أخاه المسلم فيقدمه في الأذان. وأهل العلم على رأيين، منهم من قال لا يؤثر بالقرب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمسارعة تقتضي ألا تؤثر. وقوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، والاستباق أن تكون الأول الأول، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. فكيف تترك الأول لتخرج من هذه النصوص ومن فضلها؟ وقال الطائفة: الإيثار بالقرب وارد، وقد آثر كثير من الصحابة بقربهم وبأعمالهم، مثل ما فعلت عائشة لما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فسألها ندفن في قبرها الذي أعدت لنفسها بجانب أبي بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: والله لأؤثرنه اليوم. وكان بعض السلف يترك الأذان كما في بعض الغزوات كالقادسية، ولو أنهم أرادوا أن يقتتلوا عليه لكن يتركه لبعض الأخيار. وعمر آثر أبا بكر في أكثر من موقع بالكلام والحديث، بالدعوة، بالصدقة، بالنفع كثير. والذي هو صحيح أنه لا بأس بالإيثار في القرب التي تقبل الإيثار، تقبل الإيثار، مثل أن ترى ممن يستحق بضابط، ممن يستحق أن تؤثر له، ترى عالما جليلا دخل، لك أن تتأخر من الصف الأول إلى الثاني وتتركه مكانك، يأجرك الله على ذلك. ترى شيخا كبيرا مسن قدم وأراد أن يؤذن وأراد أن يحتسب فتقدمه بالأذان. لكن أهل المعاصي والفسقة لا يؤثرون، تجد رجلا فاجرا فتقول: يا بركة الزمن، يا درة الدهر، تعال أذب الناس. تتحدث في المجلس تريد عليهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل عليك ضال مضل مخرف فتقول: يا أيها العلامة الجهبة، يا شيخ الإسلام تفضل خذ المكرفون تكلم. هذا من إيثار الخطأ. فلا بد من إيثار أن يكون في القربات التي تقبل الإيثار، وأن يكون لمن يستحق الإيثار. وأما الذين أهل معاصي متلبسين ومشتهرين بها أو ضلال أو فسق فلا يؤثرون.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، سؤاله يقول فيه: ما حكم من يسب الله جل جلاله؟
نعوذ بالله وتعالى الله عما فعل هذا علوا كبيرا. رجل يسب الله عز وجل، وأهل الإسلام اختلفوا في هذه المسألة هل له توبة بعد أن يتوب، ومنهم من قال كثير منهم لا توبة له، ونعوذ بالله من ذلك. أما ذكرك وعلاقتك معه تذكر أنه أخاك، فعليك أن تتقي الله وتنصحه، لأن التوبة لا زالت مفتوحة والصحيح: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والله غفر الكافر الذي كان يسبه ويسب رسوله لما أسلم، فإن شاء الله أن التوبة واردة وهو الأقرب، فعلك أن تنصحه. فإذا يستمن فقاطعه واحمل له البغضاء والضغينة، وإن استطعت أن تؤدي برأسه وبعنقه قتلا فافعل، فإن هذا عدو من أكبر أعداء وجدوا على سطح الكرة الأرضية، هذا ما بعد أعدائه أعداء الذي يسب الله أبدا. وعليك أن إذا عجزت منه وكان حاولت في أن تتسبب في الإضرار به ومعاداته ومناوأته ولو بلغ حد القتل قتله، فهو قتله من أحسن القربات إلى الله عز وجل.
سائل يسأل عن مسألة ذكرتموها في الحديث، وهو: هل الأرض تدور أم أنها ثابتة؟ وهل نصدق قول الكفار بأنهم صعدوا الفضاء؟
أما هذه فمسألتان: مسألة هل تدور الأرض أو لا تدور، ومسألة هل صعد الكفار الفضاء. الظاهر أنهم صعدوا الفضاء على سطح القمر، هذا معروف، لكنني قرأت الحنابلة والمالكية والشوافع والحناف فما قالوا بدوران الأرض، وأنا أتوقف كما توقفوا. فالمسألة أن ما هناك إلا جعجعة، والذي يظهر والله أعلم أنها تدور، هذا الذي تكلم بها لها. لكن إما أن يأتي طلبة العلم فيدخلون أنفسهم في كل قضية، فكلما أتت نظرية وطرحت في الساحة قاموا إليها ونثروها ثم تكلموا فيها، وفي بكرة النهار تأتي قضية تعاكسها أو نظرية تنكسها، فنقول عدنا كما عادوا وتبنا كما تابوا. القرآن أيها الأبرار ما يعرض هكذا للناس ردا وأخذا وعطاء ومضادة، لا. ولذلك سيد قطب رحمه الله يأتي يقصد طنطاوي جوهري صاحب الجواهر التفسير، يقول: حمل القرآن ما لم يتحمل. القرآن نزل كتاب هداية، أبو الأعلى المودودي له كتاب كيف تقرأ القرآن، كتاب فذ من أحسن ما كتب. يقول: أولا أزل من ذهنك كل تصور عن القرآن أنه كتاب تاريخ، فليس بكتاب تاريخ، وليس بكتاب جغرافيا، وليس بكتاب هندسة ولا طب. القرآن كتاب هداية. بعضهم يقول أخذ من القرآن أن المثلث زواياه منفرجة، قلنا من أين يا بركة الزمان؟ قال من قوله سبحانه وتعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. أين هذه من هذه؟ ذهبت مشرقة وسرت مغربا، شتأنا بين مشرق ومغرب. قال الثاني: الخط المستقيم أقرب موصل بين نقطتين، قلنا من أين؟ قال من قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر تلك الأقوال. فحمل القرآن ما لم يتحمل، لأن القرآن إذا عرض والسنة إلى هذه أصبحت تكذب وترد على الأهواء. فأما الدوران فهو الأقرب، لكنني لا أعرف أن القرآن يدل عليه إثباتا أو نفيا، لأن القرآن أتى كتاب هداية. أهل الطب يفرعون في الطب، والهندسة يفرعون في الهندسة، يعني أسق الناس الإيمان ثم اتركهم وترى كيف تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أدخل في قلب الإيمان ثم ترى. الصحفي يكتب بإيمان، الشاعر يلقي القصيدة بإيمان، المهندس ينفع المسلمين بالإيمان، الطبيب يخدم الإسلام بالإيمان، لكن مسألة الإيمان. فأتى القرآن يقول خذ الإيمان، أما هذه الوسائل فلا تترك البشر.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني كنت في تحفيظ القرآن ثم انفصلت من التحفيظ لبعض الظروف العائلية، ثم التزمت مع شباب طيبين والحمد لله، ثم قالوا لي إن أستاذ هذا التحفيظ من جماعة الإخوان المسلمين، وأنا لا أدري من هم الإخوان المسلمين، فما رأيك في هذا الأمر؟
الأخ ترجم لنا عن حياته. يقول: عاش ثم ذهب مع بعض الإخوة واشتغل معهم ثم حذر منهم، وهم الإخوان المسلمون. أولا يريد يعني بيانا، وهي لا يخفى عليكم هذه الجماعة الخيرة الطيبة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين، وهي من الانتماءات الموجودة في الساحة. أنشأها الأستاذ حسن البنا رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يجمعنا به في دار كرامته. الإخوان المسلمون يحاسبهم الله عز وجل مع السلفيين مع أهل التبليغ فردا فردا، لا يحاسبهم جماعات. فما عليهم من أخطاء بين الله أخطاءهم، وما لهم من حسنات أثابهم الله بحسناته. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. هم بشر يخطئون ويصيبون، وللجميع اجتهادات قد تصيب في بعض النواحي وقد تخطئ، ولكن في ضميمة المسلمين جميعا كلهم يريد الخير. هذا يريد الإمساك على ضميمة منهج السلف في المعتقد، فمشكور ومأجور واعمل، لكن لا تثرب على الآخرين، كفاك الله شر التثريب. هذا يقول: أريد أن أربط الواقع بالإسلام والفكر، وأن أجمع كلمة المسلمين، وأن أرد على الكافر، وأن يكون خصمنا الكافر. قلنا: أثابك الله أحسنت، وأنت مأجور ومشكور، ولكن لا تثرب على أحد إلا من يقبل التثريب. ذاك الثالث يقول: أنا أريد أن أخرج العصاة من البارات والخمارات وأهديهم. قلنا: أحسنت وأثابك الله، هذه مهمته. المجموع كلهم خيرون إن شاء الله، وأنت ما عليك، إنما عليك أن تعمل لوجه الله وتوالي في الله وتبغض في الله، وأن تجعل الناس أن تحاسبهم بمسألة أفرادا أفرادا، لا أنه هنا فتكره لكره ما تسمع، ولا أنه هنا فتحب لحب ما يسمع، فإنه يوجد هنا أفراد أتقى وأزهد من بعض الأفراد ومن كثير من الأفراد هنا، ويوجد هنا أفراد أحسن وأتقى من أفراد هنا. فأنت كن على منهج القرآن في المحاسبة في الآخرة فردا فردا. هذا هو الأمر الواقع. الأمر الذي أحب أن أقوله: إن كلامي هذه الليلة هو في الائتلاف، وليس هناك أمور إن شاء الله توجب الفرقة، لكننا إذا أتينا بالكتاب والسنة واستغنا بالعلم الشرعي وسمحنا أهل الأساليب في أساليبهم واقتراحاتهم التي لا تعارض الإسلام نجحنا وأفلحنا بإذنه سبحانه وتعالى. لكن الصفاء الصفاء، والود الود، والحب الحب، وكل مأجور ومشكور. على أن في هذه الطوائف، أنا أقول لكم، في هذه الطوائف والانتماءات بعض من المتحمسين للإسلام عقيدته عقيدة السلف، يحب الخير، يذوب حياء ويذوب خجلا لخدمة هذا الدين، فجزاه الله خيرا. وفيهم في الانتماءات جميعا عصاة، مذنبون مجرمون حسابهم عند الله عز وجل. وفيهم من تلبس ببدعة، فيهم منهم من يتلبس ببدعة حسابه عند الله عز وجل. ولكن المقصد أن تعمل عمل رجل يريد الخير لهذه الأمة، يريد نصرة لا إله إلا الله، ثم من أي طريق أتيت، خذا جنب هرشا أو قفاها، فإنه كلا جانب هرشا لهن طريق.
سائل يقول: إني أحبك بالله وقد اغتبتك مرة من المرات، فأرجو أن تسامحني ولا تقول مثل ما قال المسيرين.
يقول الأخ أنه اغتابني ويريد أن أسامحه ولا أقول مثل ما يقول ابن سيرين، أما أنا أقول: فعفى الله عنك ملء هذا المسجد، وعفى الله عن كل من جلس معنا وكل من غاب منا من المسلمين، لأن هذا مجلس معافاة ومسامحة. أما أن نأتي نتحاسب في آخر الجلسة بالدينار والدرهم فليس بصحيح، كما يقول صاحب المنطلق والعوائق جزاه الله خيرا، يقول أخ لأخيه: تعال نتعاتب هذا اليوم، قال: بل نتغافر. قال: تعال نتعاتب، قال: تعال نتغافر. ليس مجال عتاب. نزيد الأمة نكاية وتشتيتا وفرقة بأن نقول: والله ما أسامحك، وتقول: والله تسامحني. لا، سامحك الله،
جزاك الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم دون أن تصلي؟ وسؤاله الثاني يقول: في حدثت مشاجرة بين المسلمين والنصارى في إحدى البلاد، واعتدى نصراني على مسلم فأحدث به عاهة مستديمة، ونظرا لأنه لا تقام الحدود في تلك البلدة، هل يجوز للمسلم أن يتحين الفرصة للقصاص من هذا النصراني؟ وهل يجوز قتل النصراني لأنه محارب ومجاهر بنصرانيته؟
السؤال الأول يقول: هل تدخل الحائض الحرم بدون صلاة؟ معروف الصلاة أنها تحرم عليها، الحائض لا تدخل الحرم ولا أي مسجد إلا عابر سبيل، كما قال الله عز وجل في الجنوب: إلا عابر سبيل. وفي سنن أبي داود بسند جيد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج لي رأسه فأرجله وأنا حائض من خارج المسجد، لو كان يجوز دخلت معه. أما مسألة للتنبيه وللفائدة تعرض لها ابن تيمية والأحناف، وهي مسألة الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فماذا تفعل الفائدة؟ كما تعرفون حديث حابستنا هي حديث صفية، هو أنها لو كانت طاهرة كانت طافت، ولو وإذا كانت حائض فإنها تحبسه صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية والأحناف قالوا إذا كان بلدها بعيد ويخشى عليها ويخاف عليها من الرفقة فعليها أن تطوف بالبيت بلا صلاة. هذه المسألة للفائدة ذكرت، يقول من باب الضرورة إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لكن العلم الحائض لا تدخل المسجد يعني جالسة أو عابدة أو معتكفة، وإنما لها أن تمر مرورا عابرا إلا عابري سبيل. هذا نصراني يقول اعتدى على مسلم في بلاده في بلاد لا تقام فيه الحدود فأحدث به عاهة، فماذا يفعل؟ أقول عليك أن تعتدي بمثل ما اعتدى به عليك، وأن تقتص بيمينك سلم الله يمينك، فإن أتلف يدك فأتلف يده، وإن استطعت فالثنتين، وعينه فعينه وأذنه فأذنه. هذا منهج لكن العدل أولى وأقرب. وأما قضية هل نحارب النصارى لأنهم محاربون فلا، الله سبحانه وتعالى جعل هناك الناس ثلاثة، صاحب عهد إلى مدته، ومحارب نحاربه، وصاحب ذمة. فأما أهل الذمة فإنا نقرهم بشروط، لو إذا كنا منتصرين أقرناهم في بلود أو أقرناهم بشروط لا نقرهم على كفرهم لكن على الاستيطان أو على المعايشة السلمية بشرط أن يدفع لنا الجزية عن يد وهو صاغر، لكن نحن الآن خاف أن ندفع لهم الجزية. هذا أمر لو كان يعني هناك قوة. ومحاربة فهذا ضر به وما عليك، سيفك بسيفه ورمحك برمح هذا. وأما صاحب عهد عاهدته شهرا سنة سنتين فأتم له عهده إلى مدته. وأحسن من تكلم عنها في كتاب الجهاد أبو الأعلى ونقلها عن ابن القيم، وذكرها سيد كذلك في الظلال في سورة الأنفال ينقلها عن ابن القيم، وأحسن من فصل فيها ابن القيم في كتاب الجهاد. الأخ يسأل عن قصيدة البازية في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. أنا بعض الأخوة أراهم يتبسمون من كثرة ما كررت، لكن أحسن علشان تثبت وترسخ، لأنه لو ما كررت ينسونها فيقعون في حيص بيص. الشيخ عبد العزيز بن باز نحبه لا لشيء إلا أنه يحب الله، وكل من أحب الله وكل من عمل لله فواجب علينا أن نحب، هذا واجب ليس في نافلة. هذا الرجل وضع الله له القبول في الأرض، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه وأن يحسن لنا وله الخاتمة. يقول عنه المجذوب في قصيدة مقطوعة مليحة: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدنا كفوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجم، فلا غرو أن تسبي المكارم كابرا فتأسرها بالمكرمات وبالعلم، فلم أر بازا قط من قبل شيخنا يصيد فلا يؤذي المصيد ولا يدمي. وتقي الدين الهلالي محدث مغربي توفي رحمه الله يقول: خليلي عوجابي لنغتنم الأجر على آل باز إنهم بالثنى أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. والبازية فيها: قاسمتك الحب، قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطا، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو من داهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل الأغطف العافي، وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافي. بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي. يكفي محياك أن القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعافي، يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثاله تفدى بآلافي. أراك كالضوء تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلف الجافي، كالشدو تملك أشواقي وتأسرها بنغمة الوحي من طاها ومن قافي، ما أنصفتك القوافي وهي عاجزة وعذرها أنها في عصر أنصافي.
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال أخير يقول السائل فيه: هل الشيعة 12 تنطبق عليهم هذه الأخوة، وهل نبدأهم بالسلام والدعوة والمزاح والمخالطة؟ جزاكم الله.
الشيعة اثنى عشرية كما سأل الأخ لا تنطبق عليهم حديث الليلة، وهم في واد وحديث الليلة في واد، وهم مستدبرون القبلة ونحن مستقبلون القبلة، فهذا لا تنطبق وليس من قريب ولا من بعيد، لأن هذا فيه بعد. ومن قرأ منهاج السنة لابن تيمية عرف البعد الشاسع، ومن قرأ كتاب الوشيعة ذاك الكتاب الفذ لموسى الجار الله عرف أمورا عجيبة. فلا يمكن، نحن أماكننا ونحن هنا حتى يأتي من أراد أن يأتي لنعرفه ولينضم إلى الكتاب والسنة. أما أنا فأنا أتكلم الليلة عن أناس تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عن أناس يعتقدون في الجملة ما نعتقد، عن أناس أصولنا وأصولهم واحدة، عن أناس إن تخالفنا أو تخالف هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فإنما في فرعيات خلاف تنوع لا خلاف تضاد. أما الخلاف مع الذي ذكر الأخ فهو خلاف تضاد وليس بخلاف تنوع. الأساليب هذه من اختلاف التنوع، أما العقائد والأصول فمن اختلاف التضاد، فليعلم ذلك.
جزا الله فضيلكم حاضرنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومعذرة لضيق الوقت، الأسئلة التي لم تعرض.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 6056669، فاكس 6051110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.